إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في الإنجيل سورة الجمعة، وهي السورة الثانية والستون في تفسير سورة القرآن الكريم. وهذه السورة مدنية في قول جميع المفسرين، ورأيها 11. روى المسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. سبق أن تكلمنا في نظائرها مرارا، فهذه السورة من السور المسبحات، يعني التي تفتح بالتسبيح. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، المقصود بالأميين العرب. ويقول الحافظ المتكلم رحمه الله تعالى: وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عذابه، ولكن المنة عليهم أبلغ وأكثر. هو الذي بعث في الأميين، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث للعرب فقط، وإنما بعث للناس كافة. فهنا خصص الله سبحانه وتعالى بالذكر الأميين وهم العرب. وهذا التخصيص، تخصيص الأميين بالذكر، لا ينفي من عداهم، ولكن المنة عليهم أبلغ وأكثر، كما قال تعالى: فإنه لذكر لك ولقومك. مع أنه ذكر لهم ولغيرهم أيضا يتذكرون به. وكذلك أيضا قال تبارك وتعالى: وأن للعشر رأسا أقربين. فقوله أن للعشر رأسا أقربين، هل يشرك يفهم منه أنه من الرعب إلا للعشر رأسا أقربين؟ كذلك أيضا قوله: وإنه ذكر لك ولقومك، لا ينفي أنه ذكر له لقومه ولغيره. كذلك أيضا هو الذي بعث في الأمين، لا ينفي أنه بعث إلى الناس كافة. فإذا كل هذا لا ينافي قول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقوله تعالى أو قوله تعالى: ولأنذركم به ولمن بلغ. وقال عن القرآن الكريم: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار مظلمه. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم. فقوله تعالى هنا: هو الذي بعث بأميين، قلنا إن الأميين هم العرب. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الأميون العرب كلهم، من كتب منهم ومن لم يكتب، لأنهم لم يكونوا أهل كتابة. فالمقصود بالأميين العرب، ولكن يتوارد بذلك من كتب وهم كل العرب كانوا العرب، أو من لم يكتب. لماذا؟ لأن العرب أوصفوا بأنهم أميين لأنهم لم يكونوا أهل كتابة. وسمي أميا نسبة إلى أمه يوم غلبته لم يعرف قراءة غير الكتابة وبقي على ذلك. هذا هو سبب تسمية من لا يعرف قراءة الكتابة بوصف الأمي، يعني نسبة إلى أمه يوم غلبته. كيف كان حامل يوم غلبته أمه؟ والله أخرجت من بطون أمهاتهم لا تعرفون شيئا، فيولد لا يعرف قراءة ولا الكتابة، وبقي على هذه الحالة لم يخرج عنها. هذا هو السبب في الوصف للأمي. ووصف نبينا صلى الله عليه وسلم في الأمي سوف نبينه في ذلك بإذن الله تعالى، ولكن من وراء من الأخوان إلى ذلك نسبة إلى أم القرى، وهذا يعني قول ضعيف، وإنما ينسب لكم إلى حال اليوم رب أمه لا يعرف القراءة والكتابة وربها على ذلك. يقول الله تعالى: وما كن تتلو من قبله من كتاب ولا تفقه اليمين. إذا لارتاب المبطلون، إذا لارتاب المبطلون. وقال تعالى: وقالوا أساطير الأولين كتبها فهي كل عليه بكرة وتطيلا. ويمتن الله عن المجيئة لقوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل يبلغ غير مبين. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأمية، هذا الوصف طبعا هو إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس يخلطون بين الأمي وبين الجاهلي. الأمي لا يعني قد يكون عالم أمية، قد يكون عالما ومجتهدا وإنابا في أعلى درجات العلم وهو أمي بمعنى لا يكتب ولا يقرأ، لكن قراءة الكتاب هي إحدى وسائل التعلم. قراءة الكتاب فيها من وسائل التعلم، بدليل أننا نرى كثيرا من العلماء قبل الكبار الذين ارتقوا ظهور العلم وكانوا مثلا مطلعين بقلوبهم ناهي عليهم، كانوا يعني لا يرون ومع ذلك يحفظون ومع ذلك هم على اعلى درجات العلم ويتركون البصيره بعينهم. فاذا الكتاب والقران هي وسيله لمسلم التعلم. وطبعا الانسان لو كان يتعلم في يعني وصف الأمية بحق النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان الإنسان الأمية يتلقى من مصدر بشري فيجب عليه احتلال فقط. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فإنما كان العلم الذي أتاه الله علما به وهديا، أما النبوة فلا تكتسب إنما هي هدى من الله سبحانه. فهو علم وحي من مصدر معصوم، فلا يأتيه الباطل وزي يديه ولا من خلقه، هذه معجزة الله عليه الصلاة. ثم إن الله أتاه من المعجزات والآيات في قرآنه الكريم وفي سنته الشريفة أعلام النبوة، يعني تعجلوا دونها أو تتفاخروا دونها وتقهر أمامها كل قوى علماء الأرض قاطبة سواء معلوم الدين أو الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتاه من العلم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فالله سبحانه وتعالى ما أمره بطلب الاستجابة من شيء كما قرر منه ان يصرف يعني الاستجابه من العلم، وقل رب دينه الا ان يجد وحيا، وقل رب دينه الا يعني وحيا. اذا كانت معجزه من معجزات النبي عليه الصلاه والسلام كونه اميا لا يقرا ولا يكتب. حاليا في عندنا وصف الامي لان الشخص الجاهل، لا الامي لا يشترط ان يكون جاهل، الامي فقط يقرا وليكتب لسبب من الاسباب، من الأسباب أن يكون أعمى البصر مثلا فلا يستطيع القراءة ولا الكتابة، أو كما كان الحال عند العرب الغالب عليهم عدم القراءة والكتابة. لكن نفس العرب هؤلاء الذين كانوا يحفظون الأشعار بآلاف القصائد ونحو ذلك، كان الأساس حفظ السنة حتى في القرون الأولى، كان يعني مبنيا على قدرة الخالقة للصحابة على الحفظ. كان ابن عباس وغيره كانوا يحفظون قصيدة مرة واحدة، قصيدة مثلا 70 بيتا تتلى عليه مرة واحدة يحفظها تماما ولا يكتب فيها حرفا. فهذه منة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة اليسيرة القوية، أن يعني كان عنده نقص أساسا بإيه؟ بالصدور. ثم طرق عن ذلك حفظه أو انضم إلى حفظ الصدور حفظ السطور في الكتابة لما كثر الحفظ في الصحابة والمجاهدين وخشي من الدراسة يعني العلمي. يقول الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. كان يمكن ان يشك فيه احد لو كان يتلو او يقرا من قبل، لكن هم يعرفون ذلك، فقد لبثت فيكم عمرا من قبل. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ما كنت تقرا ولا تخطه بيمينك ولا تكتب اذا لارتاب المبطلون. ولقالوا يعني انه امي عليه هذا القران من طرف اخر، وان كان هذا لم يعني لم يعين هؤلاء الكفار لم يعجزهم بالكذب، وفعلا ادعوا وقالوا التوحيد من اولها اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا. فقال الله تعالى: وانزل الله عليك الكتاب والحكمه فعلمك ما لم تكن تعلم وكان تظلم وان علمت عظيم. فالعلم الذي اوتيه النبي عليه السلام لم يصل به واحد من البشر عن الاطلاق. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: الا اعلمكم بالله واخشاكم لله انا. واضح؟ الا اعلمكم بالله واخشاكم واخافكم لله انا، كما صح عنه صلى الله عليه واله وسلم. فهو اعلم خلق الله اجمعين، اعلم البشر عن الاطلاق. فلا يصل احد الى مرتبته في العلم. انزل الله عليك الكتاب القران والحكمه السنه، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هو الذي بعث في الاميين اي العرب رسولا منهم، منهم يعني من انفسهم. ووصف الرسول بانه منهم بعد وصفهم للاميين يقوي القول بان التفسير منهم يعني اميا مثلهم، لانه ايه الوصف القريب ايه هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم، يبقى المقصود رسولا منهم يعني اميا مثلهم. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عند الكتاب الرابي والانجيل الى اهل الايات سوره الاعراف. فرسولا منهم يعني من انفسهم اميا مثلهم صلى الله عليه وسلم. فاذا قيل ما وجه الامتنان، هنا سياق امتنان بنعمه عظيمه على الله سبحانه وتعالى على الاميين بل على البشريه كلها. فما وجه الامتنان في وصفه للأميين؟ الجواب أن هذه الأمية هي دليل معجزته صلى الله عليه وسلم. الأمية دليل معجزته وصدق نبوته صلى الله عليه وسلم. ولموافقته ما تقدمت البشارة به في كتب الأنبياء، ولأنه وصف في كتب الأنبياء بأنهم نبيين الأمية، الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. فاذا الوصف بهذه الصفه كانت احدى علاماته، وتوجد حتى الان نصوص في كتبهم في التوراه والانجيل ما زالت تؤكد هذا الوصف كما قولهم مثلا ايه: واجعل كلامي في فمه. ولك عده اشارات تؤكد انه تؤكد على وصفه عليه الصلاه والسلام بالامية في الكتب السلف. فحينما ياتي النبي الامي موافقا لما تقدم من البشاره في الكتب السابقه، هذا يكون معجزه له صلى الله عليه وسلم. ايضا في وصفه بالامنيه وقوله رسولا منهم فيه بيان لمشاكله حاله لاحوالهم، فاكثر يكون اقرب لموافقتهم. ايضا لئلا يظن به انه يعلم كتب من قبله وانه يرتبط منهم او انها سنه عليه. يتلو عليهم آياته. طبعا كما قلنا هذه الأمية هي دليل معجزته وصدق نبوته، والدليل عليه السلام هو يعني بشارة عيسى، هو دعوة إبراهيم، وهو بشارة عيسى عليه السلام، أو دعوة إبراهيم، لأن إبراهيم دعا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، منهم يعني من العرب، من العرب الأميين. وجاء في الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحفظ أكثر هكذا وهكذا وهكذا، إنا أمة أمية لا نكتب ولا نكتب. طبعا قول إنا أمة أمية هذا حكم على المجموع وليس حكم على الجميع. إنا أمة أمية يعني هذا الحكم الغالب على مجموع العرب أنهم كانوا أمة أمية، وليس حكما على جميع العرب واحدا واحدا. لماذا؟ لانه كان في العرب من يسلم من كتبة الوحي، عمر وعلي ومعاوية وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. اذا الوصف الامية حكم على المجموع وليس حكما على الجميع. وقوله عليه الصلاة والسلام: الا امة الامية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحكم، يعني اشارة الى أن هذه الشريعة تخاطب الناس بما هو معروف ومعهود عند الأميين، لأن هذه الشريعة لم تأتي لطبقة معينة من الناس ولا عبادتها سهلة، وهو دين ودين سماح. فمثلا في هذا القسم كبير من العبادات تعتمد على مراعاة أحوال السماء والإنفاق والواجب والقمر والشمس والجري في القناة مثلا والصيام، فيحتاج ضبط مواقيت العبادات إلى مراعاة هذه الليلة والشمس ونحوها. فيرسل النبي عليه السلام إلى أن هذه الأمة مخاطرة أن هو تبعه بالأميين الذين لا يدخلون علوم الفلك والرياضيات وعلوم الحساب وهذه الأشياء. وبالتالي معرفة صار شيء ثاني، أثار بيده وقلم أشهر هكذا وهكذا دفع 10 بجل 2 و10 بجل 2 وستلك يعني نمط يعني جمع الإلهام فبقي إيه تسعة يعني صار هكذا وهكذا هي 30 بثلاثين بس في الإنسان بقبل. أما التوصل إلى ذلك عن طريق الحساب فهذا ليس به مما هو معمول عند الأميين. فالشريعة كما تخاطب عالم الفلك والذي حضر الدكتوراه والذي تعلم بكذا وكذا، كذلك هذا المخاطب البدوي البسيط الذي يعيش في الصحراء، فهذا يستطيع تحديد نفس الصلاه لو يجب عليه. وهذا ايضا يستطيع تحديد هذه الغرائز النقطه كذلك بدايات الشهود والاهله الى اخره. فطبعا ان ام اميه مش معناها الفخر من اميه، كتغير وصف الواقع والسهوله التي عملها بجميع المال ولا تخص من العلماء. وايضا والدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحارب الاميين وكان يجعل الفتاك اسرع بس فتاك الاسير ان يتولى ايه تعليم الكتابه والقراءه لواحد لواحد من المسلمين الذي علمه يكون هذا يعني فتاكه من الاسرين. فالحث على العلم بكل وسائل العلم كل وسائل العلم متاحه هذا الامر يعني معروف ولا احتاج ان نبذل فيه وقتا يعني اكثر من الاسرين. هو غير العلم لا شك في ذلك، بل لا يؤيد دين الاسلام في عصر العلم الذي نعيشه شيء اقوى من العلم. والعلم دائما منحاز الى الاسلام، والعلم في كل طور هو منحاز ويعني مؤيد لدين الاسلام. هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم اي من انفسهم اميا مثلهم يتلو عليهم اياته، يعني مع كونه اميا مثلهم لم تعهد منهم قراءته ولا تعلم إلا أنه يتلو عليهم آيات الله تبارك وتعالى ويزكيهم. وإن تلاوة الآيات كما سبق تكلمنا مرارا لم تكن عن طريق المجاورة، لم تكن عن طريق المجاورة يعني، وإنما كانت الآيات تلقى في قلبه ويضمن الله له حفظها كما قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ضمن الله له انه يحفظ القران ولا ينسى شيئا منه صلى الله عليه واله وسلم. يتلو عليهم اياته ويزكيهم اي من خبائث العقائد والاخلاق ويعلمهم الكتاب والحكمه. فهو امي وهو الذي يعلمهم وسائر الشيء لا يعطيه. فهذا ايضا يدلنا على ان الامي قد يكون عالما بل اعلم البشر على الاطلاق. ويعلمهم الكتابة أي القرآن والحكمة أي السنة. فقلنا مرارا إن لو متى ما جاءت الحكمة مقترنة بالكتاب في سياق الامتنان على الأمة المحمدية فالحكمة قطعا هي السنة قطعا لا شك في ذلك. هذا اتفاق من السنة واضح جدا ضابط هذه الكلمة متى ما جاءت الحكمة مقترنة بالكتاب في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحكمة قطعا هي السنة باتفاق السنة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وإن كانوا من قبل يعني من قبل إرساله لفي ضلال مبين أي في زور عن الحق وانحراف عن سبيل الرشد، وهو بيان لشدة افتقارهم إلى نبي يرشدهم. هذا هو هذا ترشيح لشدة حاجتهم إلى بعثة هذا النبي، وبالتالي عظم منة الله عليه بإرسال هذا النبي ليخرجهم من الظلمات إلى النور. وإن كانوا من قبل يعني من قبل إرسال نبي ضلال مبين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فبعثه الله سبحانه وتعالى على حين فترة من الرسل وضموط من السبل وقد اشتدت الحاجة إليه، وذلك أن العرب كانوا قديما متمسكين بدين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فبدلوا وغيروا واستبدلوا بالتوحيد شركا وباليقين شركا وابتدع الأشياء لم يأذن من الله. وكذلك أهل الكتاب قد بدلوا كتبهم وحرفوها وأولوها. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بفرع عظيم كامل سامد لجميع الخلق فيه هدايتهم والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاذه ومعاذهم والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا الله عنهم والنهي عما يقربهم إلى النار وسخط الله تعالى. حاكم باطل لجميع الشبهات والشكوك والريب في الأصول والفروع. وجمع الله تعالى له ولله الحمد لله جميع المحاسن في من كان قبله. كما قال المصير رعاية القول فيه إنهم ذكروا وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم وليس على الله بمذكر عليه أن يجمع العالم في واحد. الرسول عليه السلام جمع فيه أو جمع الله له جميع المحاسن في من كان قبله من الأنبياء. إذا كان في بعض الأنبياء تميز مثلا بقوة البدن فهو أقوى بدنا، إن كان بعضهم تميز بالجمال فهو أجمل، إن كان بعضهم تميز بالصفحة فهو أفصحهم أو أفصحهم وهكذا. فجمع الله سبحانه وتعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم جميع المحاسن التي كانت في من كان قبله وأعطاه ما لم يعطي أحدا من الأنبيين ولا يعطيه أحدا من الآخرين صلى الله عليه وسلم. فصلوات الله وسلامه عليه دائما الى يوم الدين. وانما اوثر بعثته صلى الله عليه وسلم في الامه، هذه امه من العرب ايضا كان لها خصائص كثيره، ايضا هي امه نقبه كما قال عليه السلام فانا حظكم من النبيين وانتم حظي من الامم. فالامه العربيه او العرب بتعبير اخر يعني الاميون كانوا أحد الناس أذهانا وأقواهم جمالا وأصفاهم فطرة وأصفحهم عيانا. لم تأثر فطرتهم بغوات المتحضرين ولا بأتانيه تلاعب أولئك المتمدين. ولذا انقلبوا إلى الناس بعد الإسلام بعلم عظيم الذي يدل على تمكن هذه الصفات النادرة بالعرب قبل شرعها أنهم مجرد أن استطاعوا الله تعالى بنعمة الإسلام انقلبوا معلمين الجميع البشري استوعبوا الاسلام وارتقوا بالاسلام الى اعلى الدرجات. ثم انقلبوا بعد ذلك الى الناس بعلم عظيم وحكمه باهره وسياسات عادله قادوا بها معظم الامم ودرقوا بها اعظم المنابر. وايثار البعثه فيهم بمعنى اظهارها فيه. فكما قلنا هذا لا ينافع عموم الرساله، يعني اظهار البعثه وبدايه البعثه انها كانت في العرب والذي بعث في الامميين مقبولا منه. فكانت البعثه اولا ظهرت فيه ثم بعد ذلك انتشر في العالم. هذا لا ينافع عموم الرساله كما قال الله سبحانه وتعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وقال تعالى لانذركم به ومن تبعه وهو ظاهر لانذركم به ايها العرب ومن بلغ يعني وكل من بلغه القرآن والإسلام فهو مسؤول عنه وقد أنذره النبي صلى الله عليه وسلم. وآخرين منهم لما يلحقوا به من أعراب آخرين نقف على الإنجيل وآخرين منهم لما يلحقوا به. مهم جدا إدراك العرب هنا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل تغنجين وآخرين منهم، يعني بعثه في الأميين والذي بعث في الأميين وبعث في الآخرين منهم. الأميين الذين كانوا موجودين في زمن بعثته فبعث فيهم رسول عليه السلام. فهذا ايضا انتصار الى عموم الكلام فهو بعثه يدعو عليه الايات والجسيم والرجل السماء الحكمه وبعثه ايضا بايه بعثه الامميين وبعثه في اخرين منهم فهم الذين ياتون بعد هؤلاء. فهذا معنى الاخير واخرين منهم هذا معطوف على الامميين يعني انه بعثه في الامميين الذين على عهده وفي اخرين من الامميين لم يلحقوا بهم بعد وسيلحقون بهم يدخلون في الجنة من أحرام الذين بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كل من دخل في الإسلام إلى يوم القيامة كما فسره مجاهد وغيره فسره الشيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى. هذا أيضا بشارة بانتشار دينه في الآفاق كلها وآخرين منهم لما يلحقوا به غير موجودين الآن. لكن هذا الخبر كان سوف يعم البشرية فيها بعده. قال الرجل المراد بالأميين العرب هو الذي بعث في الأميين والمراد بالآخرين في خبره وآخرين منهم سواهم من الأمم سواهم من الأمم وجعلهم منهم وآخرين منهم وآخرين منهم يعني هذه الإصابة هي رابطة العقيدة وأنها تجعل المسلم يعني أول الناس يأتيه المسلم وأن رابطة الدين تكون فوق رابطة الدين الجن والنساء فالمسلمون كلهم أمة واحدة وإن اختلفت أئمتهم كما قال تعالى فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هناك آراء آخر لقوله تعالى وآخرين منهم فإنه يجوز أن يكون يعني القول الأول أنه معطوف على الأميين قول آخر أنه يكون معطوفا على هم الهاء والميم في قوله يعلمهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والكتاب والحكمة التي هو بدل المبين وآخرين منهم يعني يعلمهم يزكيهم ويعلمهم ويعلم ويزكي أيضا آخرين منهم. فقول آخر يعني يجوز أن يكون معطوفا على الهاء والجيم في قوله يزكيه ويعلمهم يعني يعلمهم ويعلم الآخرين من المؤمنين لأن التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان كان كله مسندا إلى أوله فكأنه هو الذي تولى كل ما علم منه يعني أصل سلسلة التعلم إلا خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو علم الصحابة والصحابة علموا التابعين ثم التابعون علموا الأمم وهكذا صار العلم ينتقل من جيل إلى جيل لكن هذا العلم إذا تناسق في سلسلة مختصرة بين أهله وثم به إلى آخر الزمان فهو في الحقيقة مسند إلى من؟ إلى المنبع مسند إلى أوله فمن الذي علم العلماء في زماننا وقبل زماننا وبعد زماننا إلى النسب التام؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام يصدق عليه أنه أيضا هو الذي يعلمه وهو الذي يزكيه. وأيضا لك إشارة إلى نفس المعنى في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون الأمة لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم هذا يساوي قوله هنا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال بعض المحققين في الآيات معجزة من معجزات النبوة وذلك في الإخبار عن غير وقع قلنا من غير العرب في الإسلام قد حصل فقد صارت تلك الأمم التي أسلمت من العرب لأن ريادهم صارت بلغة العرب ولغتهم صارت لغة العرب وكذلك دينهم وعاداتهم حتى أصبحوا من العرب جنسا ودينا ولغة وحتى صار لفظ العرب يطلق على كل المسلمين من جميع الأجيال لأنهم أمة واحدة تقول تعالى وإن من أمتكم أمة واحدة فصدق الله العظيم. وهذا كلام طيب لولا أننا ابتلينا فيما بعد بخروج هذا الكلام عما أريد به يعني نفى دعوة القومية العربية في القرن الأخير هذا وكان مؤسسة هذه الدعوة أفضل نصارى مؤسسة فكرة القومية العربية هم النصارى وأرادوا بها أن يعني يجمعوا هذه البلاد المسلمات العربية على رباط آخر غير مربوط بالإسلام وهو العروض حتى وصل الأمر إلى أقصى درجات الغلو عند الضمير المشكلة الذين هم في حزب البعث العربي الإسرائيلي الحزب البعث الإسرائيلي حزب المشرك هذا البلاد فبرسوله ومن أجيال ويعني حزب البعث يريد ان يبتلع الاسلام في بطن العروبه يعني هم لا يتذكرون الاسلام ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول ده بقر من اقطار العرب، بقر من العرب الاسلام الكافر الذي يقولون. عندهم تعصب للغه العربيه، هذا واضح بالذات في العراق وفي سوريا، ولكن مستوى اللغه العربيه عندهم قوي جدا عند السوريين والعراقيين ان يحكموا بالحزب بتاعهم. طبعا لكن هو حزب ملحد كافر لا دين له، بل معادل للاسلام الكافر. طبعا العروض عندهم دي نوع من التراث، تراث العرب، ودي اخذ من جانب العرب، لكن العرب اصلا امه عظيمه حتى بدون الاسلام، الاسلام دي هنا في الطريق يعني احد معالم الطريق، لكنه ليس هو ايه يعني المحور. فالكلام على هذا الموضوع الحمد لله في الكافر ممكن هذا الكلام لا يقول لا بد ان نخرج عن التفسير، لكن يتكلمون في الكلام الذي ذكره ونقل القديمون ان العمده تساوي الاسلام كلام بريء، لكن الان صارت العمده مقصوده بها ايه؟ اشغال الناس برابطه برابطه الاسلام، ثم فصل البلاد العربيه عن البلاد الاسلاميه. فكان العرب العربي تدل بقى اليهود والنصران وكل شيء اي لله. اما العرب الشمس هو العالم الاوسع، فوضع هذه الحواجز بين العرب وبين المسلمين ولعلكم تلاحظون يعني تاثير هذا التقسيم عند يعني وقوف المسلمين في اي قضيه ضد اعدائهم، كيف يحصل رد فعل عربي ورد فعل ما يسمونه من اسلامي. وطبعا هذا التفسير له اثاره كثيره منهم. ف يعني كان بعض هؤلاء الباقيين يقول اذا اذن المؤذن بحكم الشيخ عبد الله بن رحمه الله تعالى، كان اذا اذن المؤذن بالصلاه يقفون صفا يتوسلون عن الاذان ويقولون امتثل عني، فهذه قيمي انا بعض سي بي نهي نبلي. وايضا كان يقولون ايه امنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة جيلا ما له كريم. نحن الآن طبعا لأن الزمان يعني كما بلايت عليكم طعام إلا والذي بعده صبره في المسؤولات، هو أسوأ من العروبة، لأن الخط للعروبة كان في حادث واحد فقط قوي خلاص، لكن الآن خط يصير أكثر بالدعوات الكفرية، إن كل واحد سعيد فيه أن القوم يدعو كل بلد لها عالمها ولها نفسيون ولها قوميتها، المسلمين يشعرون بالفراعنة والمجهول بالفلسطينيين والعراقيين بالاسوريين والسوريين، ولكن كل بلد تركز في الترام وتخرج بشكل الدخول وتركز حول قوميتها الوطنيه الخاصه بها هي هذا الدين من التشكيل. فمع بغضنا للقوميه العربيه لكن نرى انها بلاء اخف من بلاء الدين الكفريه، لانها لو تمثلنا مع الكفريه يكون اضعافا اكثر بايه للمسلمين وارعى عن المنطقه الاسلاميه. وهذا الذي أثار ذكر لي بعض الحافظين كما نقل القاضيين، هذا كان أمرا واقعا، كان المسلمون كانوا إذا دخلوا بلدا طلبوه بالجهوية الإسلامية، وكانت أهم هذه الملامح الإنسان العربي استغلهم باللغة العربية، وهذه من نعمة الله علينا أن الله تعالى من علينا باللغة العربية، لأن الخلاف بسيط جدا بين الإسلام واللغة العربية، كل من أراد أن يحارب الإسلام لابد أن يتأيد في محاربة اللغة العربية، وهذا أيضا حديث النصوص نؤجله فيما بعد إن شاء الله، لأن هناك فرق بسيط بين اللغة العربية وبين يعني الإسلام. فامتن الله على هذه البلاد الآن التي تسمى العربية وفي النصوص هي اللغة العربية للإسلام وفرغت كلام اللغة العربية. السؤال المحير هو أن من هذه البلاد مثل يعني تركيا مثلا التي حكمت العالم الإسلامي عدة قرون مدة طويلة، كيف لم تتصدر اللغة العربية؟ الله أعلم، هذا السؤال محدد، لماذا الخلاف العربية بالذات لم يحصل تعريف؟ هو في تعريف للحروف الكردية كانت في المقام قبل أدخل، لكن نفس ربما لأن الدولة العثمانية ما أعطيت فرصة للتسريح أبدا، الدولة العثمانية كانت في حالة جهاد جهاد لا ينقطع، وكان هناك حوالي 100 مسموع لارتكاب القرآن، فربما كان هذا السؤال هم لا التفتوا المعاملين بالتعريف، وللأسف هذه محتاج، وذلك مجرد لغاية اللغة العربية الحروف العربية واستبدالها الجاثية على يد أتاتورك حصل فرق كامل بين من لم يستطيع أن يستطيع قراءة المصحف لا يستطيعون التعامل مع مراجع الفقه والشريعة إلى آخره. تعالى يا أخوان هذا التعريف الإخبار عن العرب باسم الإسلام أو العكس كان في مرحلة التعبير البدائية مثلا، أما الآن فهذا يجب أن نكون منه على حذر، لأن الآن القضية العربية هي دعوة نصرانية حدثها النصارى ونفخ فيها حزب البعث بمفاهيمه الإلحادية الشركية الإضعاف الرابطة الإسلامية. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا به قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة، قال: وفينا سلمان الفارسي. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان، ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، يعني من قول سلمان الفارسي. وفي رواية: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس، أو قال من أبناء فارس حتى هذا الولد، وهذا لفظ مسلم. طبعا يعني معنى ذلك أن هذا ما يدخل فيها قول سلمان الفارسي وهم الكفر، لأنهم يذكرون الإسلام ويعيد الله سبحانه وتعالى بهم الإسلام. فالعبرة بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. من عجائب التفسير أو من جهة التفسير ما حاول بعض المساكين يعني إيه الجهلة أن يفسروا هذه الآية بنفس الرافضة في الأمر، حتى إن منهم من حمل هذا الحديث على الخميني، يعني جزاء الله من هؤلاء الخميني كانوا يقولون عليه بعض الجهلة إن هذا الرجل لنا رجل من الفارس، أو لو كان الإسلام عند الصغير لنا به رجل من الفارس. وحول أحمد بن الله حملوه على عدو الإسلام وعدو الناس ورسوله وعدو أهل السنة الخميني الهالك. فهذا من الجهل الرأس الإغراق الجهل، أن تنسحب من هذه التفسيرات التي فيها تحريف كلام الله عز وجل، وتحمل على رجل هو عدو الإسلام وعدو القرآن وعدو المسلمين، وهو هذا الخميني الخميني الهالك وأتباع من الضالين. وهذا أيضا الحديث يؤدي إلى بعض التفسير. لكن إذا كان لابد أن نحمل على شخص نقول أبي حنيفة مثلا، أبي حنيفة من فارس، فنروح على طرق العلماء جهات من الأئمة والحكام الذين حرصوا هذا الدين وحفظوه من أهل فارس. فيعني تركوا هؤلاء جميعا ما تتركهم من جهة الأفضل المجرم الخليلي، فهذا من حث عباد الله سبحانه وتعالى مستثنى على هذا الأمر. يقول الله تعالى: فآخرين منهم لم يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. قوله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فيه فضل الله يعني حيث الحق العجمه بقريش، والذي يعرف الاميين عرف وبالذات قريش، واخرين منهم وهم العجم. فمع ان قريشا هي اشرف القبائل والله اختفاها من حيث النسب، فصرف من عداهم بان الحقهم به، وذلك فضل الله حيث الحق من الحق العدم بقريش يؤتيه من يشاء. لان من حيث نوعيه الاجناس لا شك ان افضل جنس هو الجنس الايه؟ العربي، العرب الافضل اجناس، بقول مثلا ان الله اصطفى من ولد ابراهيم عن كان بني اسماعيل واصطفى من بني اسماعيل كذا وكذا الى ان قال اصطفى فلسطين، ثم اصطفى بني حاتم، ثم اصطفاه عليه الصلاه والسلام من بني هذه فهي اصطفاء من اصطفاء من اصطفاء. فافضل جنس هو الجنس العربي، لان من حيث العنصر يعني لماذا؟ لان الله خلصه بان اخرج منه نبيا محمدا صلى الله عليه وسلم. مع ان لي بهذا طبعا هذا يعني ان نعتقد الانتقال العنصري أن يفضل نفس النظام هذا النفع، وإنما العبرة أساسا بالدين للعمل الصالح والإيمان. يعني بفضل الله يؤتيه من يشاء، وإخواننا الذين يذهبون إلى البلاد البعيدة سواء في المجاهل الأفريقية أو في شرق آسيا أو الهند أو هذه البلاد، إذا عرف أهل هذه البلاد أو حتى بلاد الجمهوريات الإسلامية السابقة، إذا رأوا واحدا من العرب يعني يقدمون قدما، يقدمون رأس أو إيه يقول أنت عربي أنت من نسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شدة العظيمين لأهل العرب من حيث كبرهم، يعني إيه من نسبة رسول أو من نسبة العرب. فذلك فضل الله، القول الأول فضل الله أن ألحق العدم بالإيه بالقرآن، وفي ذلك فضل الله الإسلام، وفي ذلك فضل الله أي الوحي والنبوة يؤتيه من يشاء. وقيل ذلك حظ المرء المالي يسحق في الطاعة. وهؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا القول اعتمدوا على حديث من يعرف أحد منكم حديث ورد في آل العراق ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أحسن حديث رواه مسلم روى الإمام مسلم السندي عن أبي صالحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل القصور أهل الأموال والجنة ذهب أهل القصور لدرجاء العلا والنعيم المقيم. فقال وما ذلك؟ طبعا هذا ليس لمحاسن هذا الذي حصل من الصحابة هذا الأمر إيه كل المحاسن للمحاسن الشرعي رضا وهو ذلك في ذلك التنافس المطلوب وفي ذلك هذا التنافس المتنافسون ثم يتبعهم ويتبعون زوال النعمة عنهم لكنهم يستكون إلى رفع الثاني. قال أول ذهب أهل الجسور من درجات العلا والنعيم المقيم. قال فقال وما ذلك؟ قالوا يصلون كما نصلي نحن فقراء نصلي وهم يصلون ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق لأن أهل بنا وفضلوا علينا بالله فقال يتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاه ثلاثا وثلاثين مره. قال ابو صالح فرجع فقراء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع ثاني مره يبكيكما فقالوا سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقول النبي عليه الصلاه والسلام في الفضل بينهم ان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ان هو الاموال هذا هو كان السبب لبعض المفسرين فسروا الايه بان المراد بها به الاموال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقيل ذلك فضل الله الانفراد الله الى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله في دينه ونصرته فضل الله يؤتيه من يشاء. فصرح الدخول في الاسلام ونصرة الدين والدفع في سبيله فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ممن يلتم عليه بدين الاسلام. والله ذو الفضل العظيم. يقول القصري ذلك فضل الله يعني بعثته تعالى رسولا في الاميين وفي اخرين فضله تفضل به على من اصطفاه واختاره لذلك وهو اعلم حيث يجعل بك لك. والايات هذه رد على من انكر نبوته من يهود المدينه حسدا وعنادا. ان يهود المدينه اثنا يحكموا وحسدوا العرب كيف يخرج منهم النبي هم يقولون لم كانوا يعرفون ان هناك نبي سوف يرمان. فلما عرف انه بنبي اسماعيل وليس بنبي حق وليس بني اسرائيل حسدوا المسلمين وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فانكروا نبوه النبي عليه السلام حسدا وعنادا مع ان لديهم من شواهد رسالته ما لا ترتاح افئدتهم لصدقها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طبعا هذا القول هذه الاشاره الاخيره لها صدق بما ياتي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء القصير يرجح لايه النبوه بعثه النبي عليه الصلاه والسلام بهم وفي اخرين كان فضله تفضل به على من اصطفاه واختاره لذلك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله اعلم حيث يجعل رساله. فكان هذه الايه انكار على اليهود الذين انكروا نبوته يهود المدينه الذين انكروا نبوته النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذاب عليه مع ان لديهم في التوراه مع ان لديهم من شواهد رسالته البشارات في كتبهم لا ترتاح افئدتهم لصدق هذه النبوه. ولذلك جاءت الايه الثانيه مباشره تنمي عليهم مخالفتهم لموجب علمهم فان علمهم يوجب عليهم علمهم بالتوراه يوجب عليهم ان ينقادوا ويؤمنوا بالنبي عليه السلام. فقال على ذلك النبوه فضل الله يؤتيه ما يشاء الله بفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوا لانهم لم يعملوا ولم ينقادوا للبشاره بإيه بعمل بعثة النبي محمد طلب من الفضل الى هذا الرحم من فضل على ذلك حكم ما يجيب النساء بما فعل فمع عليهم مخالفتهم لموجب علمهم فان علمهم بالتوراه يوجب عليك ان يؤمنوا بمحمد عليه السلام الا انهم مع علمهم بذلك جحدوا وحسدوا وبغوا وعاندوا وابغوا ان ينشئ به الوجه يقول تعالى مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القول الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الضالين كمثل الحمار يحمل اسفارا ما اعرف يحمل حال جمله الحل نصحه اذا الحل الحمار لن يحمل اسفارا والاسفار جمعه سفر وهو الكتاب الكريم لانه يسفر عن المعنى الى كره يسفر عن المعنى الى كره قال ابن الكريم شبه اليهود ذلك لانهم حمله التوراه وقراءها وحفاظ ما فيها ثم انهم غير عاملين بها ولا مستفرين بآياتها كفاه به بالحمار يحمل حفاظ وذلك ان فيها اي التوراه نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والبشاره كريم ولم يؤمنوا به عليه الصلاه والسلام مع انهم يعرفونه كما يعرفون ابنهم يعرفونه كما يعرفون ابنهم ومع ذلك جحدوا النبي عليه السلام ولم يؤمنوا به فكفاهم بالحمار حمل اسفارا سبه بالحمار حمل اسفارا يعني كتبا كبارا من كتب العلم فهو يمشي بها ولا يدري منها الا ما يمر بجنبيه وضع به من الكبد والتعب يقول ما يقول بالمهراج الحمار لا يدري اسفر على ظهره ام بالليل يعني ولا يشوان معه كاب اللي هو ثقه من خلقه ولا يقطع شيء منها يحمل وهكذا اليهود طبعا هذه الان يستغل بها او بامثالها بعض الان في استعمال الكتم بوصف فلان بانه حمار او فلان بانه كلب او خنزير الى اخره وهذا من استخدام بغير موضعه لانه غير جائز ان يسمى الانسان بانه كذا او كذا او كذا من هذا الكتاب لماذا؟ اولا لان هذا كذب اولا لانه كذب هل هذا كذب فعلا؟ هو ليس كذب يعني خلقه خلق الانسان فلا يجوز لك ان تقول هو كلب او حمار او كذا الى اخره ثانيا ان المسلم ينبغي ان يكون متفحشا في متفحشا يعني في كلامه اما استدلالهم بمثل هذه الايات فهم لم يلتفتوا الى ان هذه الايات ورد فيها ايه اداه تسجيل كل الايات التي تدلون بها فيها ايه تسجيل فهم الايه لم يقل الله تعالى اليهود الحديث وانما قال كمثل الحمار كمثل الحمار يحمل اسفارا تسجيل صوره بصوره كمثل الحمار يحمل اسفارا فقال تعالى فمثله كمثل الكلب إن أحمل عليه يمان أو تتركه يلهم ورحك مثلا فهنا تجديد وليس وصف الله بأنه كان فإن كان هذا لا يستجد حتى مع اليهود أنفسهم أو النصارى فكيف يجوز أو يكون الإنسان أن يقف واحدا من العلماء أو الدعاة للنادي القصص أنه ذم يعني بعض من ينسبون إلى الكافرين ذم بعض العلماء المختلفين لهم في المنهج وهو طبعا مخطئ أخطأ فادحة ومذكور بالتسجيل يعني في كتابات كثير الواجب نصيحته بالحسن وبالأدلة الشرعية ويرد عليه هذا الراجل ما نقول يعني مجاملا ويغض الطرف عن أخطائه ولكن لا يجوز أحد أبدا أحد أبدا أن يؤلف الكتاب باسم الكتاب الكلب العالي فلان ابن فلان كلب واضح يعني الله المستعان يعني كان مع اليهود لم يكن حميد وضع لكن الله سبحانه قال كلك لك الحمار وقال في العام كلك للكلب لكن الناس يصفه بشرط بهذا الوصف يعني يجوز لمن يدعي انه ينسب الى التاثير ان يشفي على نفسه في حق عالم من علماء المسلمين وان اخطا اخطاء فادحه في اختياراته الفقهيه وفي بعض يعني نواقض يقول ابن رشد شبه اليهود في انهم حملت التوراه وقراءها كحفاظ ماشيه ثم انهم غير عاملين بها ولا منتفعين بايتها. وذلك ان فيها نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بشاره به ولم يؤمنوا به بالحمار حمل الساره اي كتبا كبارا من كتب العلم فهو يمشي بها ولا يدري منها الا ما يمر بجنبيه ورهد بإذنها الكذيب والسعه. وكل من علم ولم يعلم هذا مثله وبئس المثل. وبئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وهم اليهود الذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى حلم التوراة أي كلفوا علمها والعمل بها ثم لم يحملوها يعني ثم لم يعملوا بها فكأنهم لم يحملوها في الحقيقة لفحص العمل. مثل الذين حملوا التوراة يعني كلفوا أن يتعلموا ذلك التوراة ويعملوا بذلك كلام حملوا التوراة ثم لم يحملوها مخصوص ثم لم يحملوها يعني ثم لم يعملوا بها فكأنهم لم يحملوها في الحقيقة ما دام لم يترتب على العمل لأن هو مخصوص فكأنهم لم يعملوا. وكذلك يقول تعالى وعلمتم ما لم تعلموا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم أبعد وعلمتم ما لم تعلموا نفي وإثبات العلم وعلمتم ما لم تعلموا مقصود به علمتم فلم تعملوا فما ذلكم بعلم. وفي شأن يعقوب عليه السلام قال وإنه لدى علم لما علمنا يعني لدى عمل بما عملنا. فأخذوا أحناف الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوه فصاروا كأنهم لم يحملوه يعني لدى أنهم لم يعملوا بعلمها. يقول ابن المقيم رحمه الله قال ابن الجاني في قوله تعالى حملوا التوراة هو من الحلال بمعنى الكفاية أي الضم وأحكام التوراة. يقول المقيم في أعمال الموقعين طاعة من حمله سبحانه وتعالى كتابه ليؤمن به ويبذل الضرر ويعمل به ويدعو إليه ثم طارق ذلك ولم يحمله إلا على ظهر الحمد فقراءته بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع له ولا تحكيم له فلا تحكيم له وعمل في مجرد كحمار على ظهره زاهلة أكثر لا يدري ما فيه وحظه منها حمله على ظهره ليس لله فحظه من كتاب الله كحظ هذا الخضار من الكتب التي على ظهره. فهذا المثل وإن كان قد ضرب باليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤد حقه ولم يرعى حق رعايته. يقول الشاعر زوامل للأسفار لا علم عنده بجيدها إن الشعير الأبى علم لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوجى فيه أوراها ما في الغرابين يعني لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوجى فيه حل البعير أوراح ما في الغرابين يعني الجوارح الجوارة الجوارح. وقال يحيى بن يمان يكتب أحدهم الحديث ولا يتفهم ولا يتدبر فإذا سئل أحدهم عن مسألة جلس كأنه متكاسل. والله لا يهدي القوم الظالمين أي الذين ظلموا أنفسهم فكفروا بآيات ربهم. والله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم فكفروا بآيات ربهم تبارك وتعالى. وقيل في تفسيرها والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي من سبق في علمه أنه يكون كافرا. والله لا يهدي من سبق في علمه أنه يكون كافرا. يقول الشيخ عطية الثاني رحمه الله تعالى ولم ينبغي التنبيه عليه وان اكثر المفسرين يجعله يعني التشبيه هنا في هذه الايه من قبيل التشبيه المفرد وان وجه السبب فيه مفرد وهو عدم الانتفاع بالمحمول. الوجه السبب مثل الذين يحملون التوراه كنا نحملها كمثل الحمار يحمل الاسقاط ان السبب هنا ايه مفرد في وجه السبب عدم الانتفاع بالمحمول كالبيت الذي فيه كالعيش في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محلول. فالجاء الوجه السبب منهم عدم الانتفاع بما تحمل. يقول والذي يظهر والله تعالى اعلم أنه من قبيل التشبيه التمثيلي، من قبيل التمثيل التشبيه التمثيلي، لأن وجه السبب مركب مش مفرد فقط في عدم الإسلام، وإنما هو مركب من كون المحمول كتبا ماتعا، كمثل الحمار يحمل أسفارا، فإذا الحمار يحمل أسفار الأسفار كتب ماتعا، فالتوراة كتاب ماتعا، والحامل حمار لا علاقة له بها، الحامل حمار لا علاقة له بها. طبعا السبع يعني من ينفعك نجعل هذا التشبيه التمثيلي وليس التشبيه المحالا، ان العيش في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول، ايه الفرق بين التشبيه وبين التشبيه الاستئناف؟ العيش ممكن تتكافى بالماء ام لا يمكن ان تتكافى؟ يعني هي الظما العيش في البيداء النوق عن الجمال كالعيش في البيداء في الصحراء قحلا يقتلها الظما، فانا كيف تؤذى ما ضمن؟ فإذا شربت من هذا الماء تنتفع ما تنتفع، لكن الحمار إذا قرأ ما في هل ممكن يقرأ ما في الإصفر قبل أن ينتفع به؟ فطبعا هذا هو السبب السبع أن يكون التأجيل مثلها في هذا البيت. يقول والذي أظهر والله تعالى أعلم أنه من قبيل التأجيل التمثيلي، لأن وزن السبع مركب من مجموع كون المحمول كتبا نافعا، ثاني حاجة كون الحامل حمارا لا علاقة له بها، الحمار لا علاقة له على الإطلاق بالجنب يحمله وهو الكتب، واضح؟ بخلاف البيت يقول لأن البيت يمكن أن تنتفع بالماء لو حصلت عليه، والحمار لا ينتفع بالأكثر ولو نشرت بين عينيه. وفيه إشارة إلى أن من موجبات نقل النبوة عن بني إسرائيل بالكلية أنهم وصلوا إلى حد الإياس من التزامهم بالأمام التجريب والعمل، فليأتوا فيها هؤلاء فخذوا وكلنا إليها قولا ليسوا فيها بكثير. هذا التجريب في شرف لأن أمة بني إسرائيل وصلت المرحلة من الضياع والصفات المذمومة بحيث ما بقي فيه شيء، فلذلك حول الله النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل عليه السلام، فلذلك وصلوا إلى حال أدت إلى اليأس من انتفاعهم، صاروا مثل الحمار يحمل الصلاة أمل في أن يلقاه عن الناس أو أن يحملوا أمانة الله وأن يبلغوا دين الله ولن يعملوا به، فمن ثم نقلها الله سبحانه وتعالى إلى قوم هم أحق بها وأحق بالقيام بها وهم العرب من ذرية إسماعيل عليه السلام. ثم يقول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديه، الله عليم بالظالمين. لم تدعك اليهود القبيلة وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن تمسنا النار حتى دخلنا النار، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة فترة ثلاث سنين، ومع ذلك نحن وقال ايضا لن يدخل الجنه الا من كان هودا، يعني وقال لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، لفيها ايه لان البلاغه نفسنا. وقالوا هنا في الواد والجنه، وقالوا لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، يعني ايه معناها بقى لما نشتغل؟ فقالت اليهود لن يدخل الجنه الا من كان يهوديا، وقالت النصارى لا يدخل الجنة إلا من كان مصرًا. ففيها ونفس في دليل آية التي أعطاها المصريين فيها دي لازم المصارى على الخير، وقالت اليهود لازم المصارى على الخير، وقالت النصارى لازم اليهود على الخير، لأن بينهم عداوة شديدة جدا، العداوة بين اليهود والنصارى شديدة للغاية. نعم. فطبعا مش المقصود أن هم يدخلون الجنة، أنهم يدخلون ذلك، لكن كل طريقة خسارة يكفيها أنها لا تدخل الجنة. فادعوا هذه الفضائل كلها لانفسهم انهم شعب الله المختار وانهم ابناء الله واحبائه الى اخره. طيب هذه دعوه اختبرهم الله وامتحنهم ليبينوا صدق هذه الدعوه، فقال تعالى: قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الله فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. هذا رد على عنف اليهود وزعم انهم شعب الله المختار، وأن كل من يعني عذاب من النصر والجنوبيين أو الأمميين خلقوا فقط كالحمير ليسخرها الله جلوله. وذلك أحد حكمات العز من كبار حكمائه منذ حوالي أسبوع خطب خطبة وقال وشكل فيها كلينتون في أقبح الشتات بأكثر الشتات وقال إنه كذا وكذا من كلام سيف وفاجر وفاسق وأدبيب وإلى آخره والعلم فعل كذا وكذا من الأشياء المعروفة عن جيل. فعذر على ذلك حصل رد فعل شديد كيف يتكلم على كلينتون هذا الكلام وأنا خذت بعض كلينتون الإعلام في الدولة المخيطة فقال كيف تمام انت ما تحس بمساعدات كلينتون التي قدمها لهذه الدولة فقال أنا أقر وأعترف بأنه فعل ذلك كثير وفعل ذلك كثير لكن هذا لأن الله سخره ليخدم شعب الله المصطفى هو دفع أخرها الله ليخدمنا فنحن إيه يعني الفضل ليس له وهذه عقيدتهم كل الأمم الأخرى يجب أن تكون خدما لإسرائيل فالشاهد يعني الله سبحانه وتعالى ورعوه في هذا الخبر لما ادعوا هذه الفضائل كلها قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى كان اليهود يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه فقيل إن كنتم صادقين في زعمكم وعلى ثقة من أمركم فتمنوا على الله أن يميتكم ادعوا الله سبحانه وتعالى أن يميتكم وينقلكم سريعا إلى الآخرة فإن الحبيب يتمنى لقاء من يحب ولا يأكل منه ويود أن يستريح من كرب الدنيا ظلم بها ويطير إلى روح الجنان ونعيمها بعقيدة الإنسان بإعتقاده وشجاعته وربط بالصفتين ثم بالإيمان الصبر واليقين فالمسلم والمسلم عندهم الإيمان لأن لهم الجنة عند الله تعالى طبعا هذا لا شك يكون له أثر في الإعتقاد والتضحية في الجهاد لأنه نؤمن أنه مجرد ما يعني أولا لو ضرب بصاروخ يتفاهم نفسا فهو لن يحس قطعا بألم من هذا الانتظار أو الرخز أو الطعم إلا في سمكة الأرض نحن لا نعلم الإنسان أو الناموس السكتل لما غضبت ما مدى الألم هذا هو ما يحس به الشيء لما تجاوز الامتحان منح وهذا لا فذلك لا يسبب عليه الألم هو انت بهذا ان هو يعني كان فضلك جدا لا هو ما يجد منها الا مثل يرجع في الجد الخاصه من الموت ابدا او بعض وعند اول دفعه عن الدم يغفر له كل ذنوبه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان السيف محاء للخطايا ففي ضمانات في تامين من الله سبحانه وتعالى وضمير ان الله اشترط علينا ان كنا ضمنا بان له جد يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن أوسع لعهده ومن قد تبشره للعلم الذي لعهده وذلك تفضلوا لنا تجارة أدلكم على تجارة تنجيه من عذاب الكريم فإذا اليقين بما بعد الموت وبالوعد العظيم الذي أعده الله لما يقتل في سبيله هو الذي يدفع المؤمنين إلى طرف الاكتفاء وهو الذي يدفع الموت حتى إليه من الحياة وكنا من قبل هذا هو اللغز المحير لأعداء الإسلام الذين لم يستطيعوا أن يستوعبوا حتى الآن لا يستوعبوا اليهود يقولون نحن أتينا لهذه الأرض لكي نعيش أن هؤلاء يقاتلون لكي نموت ولذلك يستلمون من إقدامهم الشجاعة نشأة عن إيه؟ نشأة عن اليقين فيكون اليقين أولا ثم يأتي بعده الصبر والإقدام والشجاعة وإن لم يكن في صحة الشجاعة الإنسان يعني مرشد نعم فتمني الموت يقوم بحب الموت على رأيته يقوم بما يكون عند الله طبعا الإنسان بالفطرة يكره الموت وسماه الله مفيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فكل من يكره الموت كراهية فطرية جذبية عايز يجيب مصيبة أكبر مصيبة تنزل الإنسان الموت والموت أعظم هذه مما يمر على الجلد فيوفق لها لا ليس المقصود هذا لكن المؤمن العبد إذا كان الإسلام بإزالة الدنيا والإحلال من الآخرة أتت ملائكة كذا وكذا وكذا إلى آخره، حديث معروف. فحينئذ يحب لقاء الله. فإذا كان عند الإنسان يقين يوازي تحت الحدود كان يرى الجنة ويرى القرى العليم ويرى النعيم المقيم ويرى ذنوبه مفتوحة للشهيد عند الله في القصار يغفر له في أول نقاش الإنسان ويأمل هذا عنه فيجر مع هذا الخط ويحمل حلية الإيمان ويزول ما يكون عليه ويفتح في سبيل إن كان منه قريب، كل هذا مضمون إذا بذل نفسه بسبيل الله. طيب هو مهما عاش هو كده يعني هو سيموت فيختار أشرف موتا، هذا هو السبب وجود اليقين بما بعد الموت. والذي ولذلك الإنسان إذا حصل بالله أو حصل حادثة أو أي شيء هل هو الخوف من الموت؟ يخاف مما بعد الموت فيلقى الله سبحانه وتعالى ويحاسب على ما فعل. فإذا كما يعني قلنا هناك ارتباط بين اعتقادك من بالفرق بين الدنيا وبين الآخرة، إذا الإنسان قرر الدنيا وعمر الآخرة يحب الانتقال من المرض إلى العمر، لكن إذا عمر الدنيا وقرر الآخرة فهو يخاف الانتقال من العمر إلى الآخرة. فلذلك هذا اعتبار في غاية الصدق، اعتبار في غاية القوة والمصداقية. قل يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يقول الله تعالى ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. نعم. يقول تبارك وتعالى ولا يتمنى له أبدا بما قدمت أيديه أي من المعاصي والسيئات والكفر، وأعظم الكفر الذي وقعوا فيه هو ما أثبتوه بالتكذيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلو تمنوه لماتوا، وروي كذلك بعض الأحاديث أنه لو تمنوه فعلا لماتوا، فكان في ذلك مطلان قولهم وما ادعوه من الولاية، وما ادعوه من أنهم أولياء الله وأحباء الله تبارك وتعالى. والله عليم بالظالمين يعني سيجازيهم على أعمالهم. وتقدم في سورة الزخرة قول تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله، ما تفسير الدار الآخرة؟ الجنة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة يعني إيه؟ الجنة طبعا لابد أن تكون الجنة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال تعالى ولن يتمنوا في البحر قل ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ففي هذا إخبار عن الغيب ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث إنهم لم يتمنوا الموت ولم يستجيبوا لهذا التحدي. ثم قال تبارك وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. إن الموت الذي تفرون منه أي الذي تخافون أن تتمنوه بألسنتكم مخافة أن يصيبكم فتؤخذوا بأعمالكم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فإنه ملاقيكم لا مخر من الموت. يقول زهير ومن هاب أسباب المنايا يمن له ولو رام أسباب السماء بسجن. ومن هاب أسباب المنايا يمن له ولو رام أسباب السماء بسجن. وقال قرأ وكفى بالموت تعلم وعلم لمن الموت عليه قد صلب فاذكر الموت وحاذر ذكره إن في الموت يجد اللب عبر كل شيء سوف يلقى حسبه في مقام او على ظهر سفر والمنايا حوله ترقده ليس يجيه الى الموت الحرام. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. فانه ملاقيكم دخلت هنا الفاء لماذا؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. الفاء لماذا يقف في قوله فإنه ملاقيكم؟ أيوة اقترب فين فرقك؟ بدي خالص الذي الذي فيها معنى الصبر الجزاء. قل إن الموت الذي تفرون منه يعني إيه؟ الذي إن أردتم منه فإنه ملاقيكم. واضح؟ فكلمة الذي معناها اسم موصول لكن هي جملت معنى الصبر والجزاء. فالمعنى قل إن الموت الذي إن فرغتم منه فإنه ملاقيكم. ويكون مبالغة في الجلالة على أنه لا ينفع الفرار منه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يعني لا ينفع الفرار منه. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أي من الأعمال حسنها وسيئها فيجازيكم عليها. وقول فإنه ملاقيكم مثل قول الله تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسلم. وقول تعالى كل نفس ذائقة الموت. يقول في الحديث الثالث رحمه الله تعالى قوله تعالى إن زعمتم أنكم أولياء لله أي إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم أولياء لله وأبناء الله وأحباؤه دون غيركم من الناس فتمنوا الموت لأن ولي الله حقا يتمنى لله والإبراء إلى ما أعد له من النعيم المقيم. يقول هذا الزعم المثل هنا قل يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله هذا مثل بينه بقوله عنهم على النصارى حين قال فقالت اليهود ليس في النصارى على شيء وقالت اليهود النصارى نحن أبناء الله وأحباؤه فرد الله عليهم هذا الزعم وقالت اليهود النصارى نحن أبناء الله وأحباؤه الجواب إيه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. ومثل هذه الآية إن أنتم قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وقيل المراد بالتمني المباهلة قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الله فتمنوا الموت تعالوا نباهلكم المباهلة أن يريد الله الكاذب من الكاذبين. والمراد من الآية إظهار كذب اليهود في دعواهم أنهم أولياء لله. وقوله تعالى إن زعمتم مع قوله إن كنتم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء الله ثم قال إن كنتم صادقين فرقا يترتب الأثر منهما على الأول أي تتمنوا الموت إن زعمتم إن فرقتم في زعمكم. ونظيره في كلام العرب قول الشاعري إن تستريحوا بنا إن ترعوا تجدوا من معاشر عز زادها كرموا.